الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الجزء الثاني من الدرس 15 من مجالس التفسير، وكنا قد توقفنا عند قول الله عز وجل من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. في هذه الآية الكريمة يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة وكانوا محدثين حدثا أصغر فليتوضأوا، فقال: فاغسلوا وجوهكم. هذه الآية قد ذكرت فرائض الوضوء. فاغسلوا وجوهكم، وحد الوجه من منبت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، ومن وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى عرضا. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، واليد تبدأ من أطراف الأصابع وتنتهي إلى الكتف، لكن المقصود هنا أن تغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق هو المفصل الذي بين الساعد والعضد. فقوله عز وجل: إلى المرافق، أي مع المرافق، المرفقين داخلان في الغسل. وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا تحتمل أو يعني لها أكثر من معنى، فهي تفيد مسح الرأس كله أو بعضه، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه كله فأقبل بيديه وأدبر، فأقبل بهما وأدبر، وورد أنه مسح ناصيته وأكمن على العمامة. فلهذا اختلف أهل العلم هل يجب مسح رأسه كله أو يجب مسح بعضه، على خلاف بينهم، فالأفضل مسح الرأس كله. قال: وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم هنا منصوبة، فتكون معطوفة على قوله: فاغسلوا وجوهكم. فهنا يبقى حق الرجلين ليش؟ الغسل. وأرجلكم إلى الكعبين، أي مع الكعبين، والكعبان هما العظمتان الناتئتان في أسفل الرجل ما بين القدم والساق، اللي هما يسموهم إيه؟ مسمار الرجل أو بز الرجل يعني. فهما داخلان في الغسل، هما داخلان في الإيه؟ في الغسل. وفي قراءة سبعية أخرى: وأرجلكم إلى الكعبين، فتكون أرجلكم معطوفة على قوله: وامسحوا برؤوسكم، فيكونان حقهما الإيه؟ المسح. ومحل المسح جزاك الله خير. ومحل المسح إذا كان عليهما خف، إذا كان عليهما إيه؟ خف. فرجلان تغسلان إذا كانتا مكشوفتان، وتمسحان إذا كان عليهما خف قد لبس على طهارة، ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن من حدث أصغر. وتمسك الشيعة بقراءة الكسر فمسح الرجلين سواء كان عليهما خف أو ليس عليهما إيه؟ خف، وأضلهم أئمتهم في ذلك، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه مسح رجليه وهما مكشوفتان، لم يثبت أبدا هذا عنه صلى الله عليه وسلم، بل من مسح رجليه وهما مكشوفتان فوضوءه باطل باتفاق أهل السنة. وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي فاغتسلوا. وقوله فاتطهروا أصلها فتطهروا، فأدغمت التاء في الطاء لقرب مخرجيهما. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والجنابة تحصل بأشياء، منها إدخال رأس ذكر الرجل في فرج امرأة، أو نزول المني في حال النوم أو اليقظة بشهوة، نزول المني في حال النوم أو في حال اليقظة بصفاته المعروفة، نزل في حال اليقظة يكون إيه؟ بتدفق ونحو ذلك. فإذا نزل على الإنسان المني، الخلاصة يعني إذا نزل على الإنسان المني في حال نومه أو في حال يقظته فهو جنوب. والحائض والنفساء يأخذان أحكام الإيه؟ أحكام الجنوب في وجوب الغسل، في وجوب الاغتسال. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قوله وإن كنتم مرضى أي وإن كنتم مرضى لا تستطيعون استعمال الماء أو لا تجدونه بأن كان استعمال الماء يزيد المرض أو يؤخر الشفاء أو نحو ذلك أو كنتم على سفر والغالب في السفر عدم وجود الماء لكن لو وجد الماء في السفر يجب الإيه؟ استعماله إذا تمكن الإنسان ولم يتعذر عليه استعماله. لكن لو كان الإنسان على سفر فذكر الله عز وجل السفر أنه غالبا ما يندر غالبا ما يوجد فيه غالبا ما يندر فيه وجود الايه الماء. او كنتم ان كنتم مرضى على سفر او جاء احد منكم من الغائط. والغائط في الاصل هو المكان المنخفض الذي كان هذا الانسان يقضي حاجته فسمي به فكني به عن قضاء الحاجه. فكل ما يخرج من السبيلين ايا كان ريح بصوت او بغير صوت او بول أو براز كل هذا يجب أو مذي أو ودي كل هذا يجب الوضوء منه. قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. أو لامستم النساء اختلف فيها أهل العلم على قولين، منهم من قال المقصود باللمس هنا الجماع، ومنهم من قال بل المقصود باللمس هنا مجرد المس، مس المرأة. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي إذا لم تجدوا ماء وكنتم محدثين حدثا أصغر أو أكبر فلم تجدوا ماء أي بعد طلبه، لم تجدوا ماء أي بعد طلب الماء والبحث عنه، فلم تجدوا ماء فتيمموا أي فاقصدوا صعيدا، والصعيد هو وجه الأرض، طيبا أي طاهرة. واختلف أهل العلم رحمه الله تعالى هل يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض من التراب والرمل والسباخ ونحو ذلك؟ فذهب جماعة إلى أنه يتيمم بكل ما على وجه الأرض مما هو من جنس الأرض، وذهب جماعة منهم إلى أن هذا مخصوص بالتراب قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور، وتربته ايه خص النبي صلى الله عليه وسلم من وجه الارض التراب فقط. التراب اللي هو له غبار. فتيمموا صعيدا طيبا اي طاهرا، فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اي من ايه من هذا الصعيد الطيب. فالتيمم يكون مع النية يكون معنية بغسل يكون بنية ثم يمسح الوجه ثم يمسح الايه ثم يمسح اليدين. من العلماء من قال يكون هذا بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين كالشافعية، وهذا أمر. الأمر الثاني طبعا منهم من قال يكفي ضربة واحدة ويمسح بها الوجه والايه واليدين، يمسح بها الوجه واليدين واليدين المقصود باليدين يعني كفين. ومنهم من قال المسح يكون للكفين فقط، ومنهم من قال يكون الى الايه الى المرفقين. مذهب الشافعيه في هذا ان المسح يكون بضربتين، ضربه للوجه وضربه لليدين الى المرفقين. قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد يطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أي ما يريد الله عز وجل ليجعل عليكم من حرج بأن يفرض عليكم استعمال الماء في كل حال، بل يسر لكم الأمر. فإذا لم تجدوا الماء أو وجدتموه وتعذر عليكم استعماله فأباح لكم بدلا منه في الوضوء والغسل، فأباح لكم إيه؟ استعمال التراب، ولكن يريد ليطهركم. والوضوء طهور، الوضوء ايه طهور. فاذا توضأ المؤمن غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه فعلها بوجهه مع الماء او مع اخر قطر الماء، واذا غسل يديه خرجت كل خطيئه بطشتها يديه مع الماء او مع اخر قطر الماء. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون أي فشرع لكم بديلا أي ما يريد الله أن يجعل عليكم ضيقا في أحكامه بأن يلزمكم استعمال الماء المؤدي إلى ضراركم فشرع لكم بديلا عنه عند تعذره لمرض أو لفقد الماء إتماما لنعمته عليكم لعلكم تشكرون نعمة الله عليكم ولا تكفرونه واذكروا نعمة الله عليكم سنما يذكر نعمة الله يذكرها بلسانه ويشكرها بقلبه وعمله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا أي وعهده الذي عاهدكم عليه حين قلتم أما بيعتم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط المكره سمعنا قولك وأطعنا أمرك واتقوا الله أي بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إن الله عليم بذات الصدور فلا يخفى عليه شيء ثم أمر الله تبارك وتعالى أن يقول الإنسان الحق والعدل ولا يظلم ويشهد بالقسط يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملوا ينادي الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بأن يكونوا قوامين أي قائمين لله عز وجل شهداء بالقسط أي بالعدل بأن يقولوا الحق ولا يجوروا فيه قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أي ولا يحملنكم بغضكم لقوم على ألا تقوموا بالعدل فيهم اعدلوا أي بل اعدلوا هو أقرب للتقوى اعدلوا هو أقرب للتقوى كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء كونوا قوامين للقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فالإنسان يقول الحق ولو كان يعود الضرر على نفسه أو على والديه عليه أن يقول الحق مع كل أحد وفي كل حال فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم أي وعد الله ووعده لا يخلف الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات بالمغفرة لذنوبهم وبالثواب العظيم وهو دخول الجنة ويستفاد من هذه الآيات فوائد عظيمة نذكرها بعد أن نكمل هاتين الآيتين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أي والذين كفروا بالله وكذبوا بآياته أولئك هم أصحاب النار الذين يدخلونها عقوبة على كفرهم وتكذيبهم أولئك أصحاب أي ملازمين لها كما يلازم الصاحب صاحبه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ينادي الله عز وجل على عباده المؤمنين أن يذكروا نعمة الله عليهم بقلوبهم وألسنتهم لما نجاهم وأمنهم من عدوهم حين قصدوا أن يمدوا أيديهم ويبسطوها ليبطشوا بالمؤمنين ويفتكوا بهم فصرف الله عز وجل هؤلاء عن المؤمنين وعصم المؤمنين منهم ويذكر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بني النضير ليشاركوه في دية قاتلين قتلا فرحبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستضافوه ثم أوهموه أنهم يريدون أن يذهبوا ليعدوا له طعاما ويعدوا له المال ثم أمر ورجع منهم أن يصعد على بعض الأسطح ويلقي حجرا كبير من حجر الرحى فيقتل النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه فرصة فبينهم هم يعدون لذلك أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بما يدبره هؤلاء اليهود فقام النبي صلى الله عليه وسلم من فوره وأجلاهم عن المدينة فهم فهموا أن يبسطوا وأن يمدوا أيديهم ويبطشوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوه فكف أيديهم عنكم فعصمه الله سبحانه وتعالى منه وقد حصلت محاولات اغتيال للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وقد نجاه الله تبارك وتعالى، والله يعصمك من الناس. من هذه المحاولات ما كان يريده أهل مكة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك في بعض الغزوات لما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت شجرة، فجاء رجل مشرا سيفه وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال: الله. فسقط السيف من الرجل. وأيضا والمرأة التي سمت الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فنجاه الله تبارك وتعالى. وفي يوم أحد لما لم يبقى حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا طلحة بن عبيد الله وواحد آخر، ونزل يعني وتكثف المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نجاه الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل له من يحرسه عند نومه، حتى نزل قول الله: والله يعصمك من الناس، فآمرهم أن ينصرفوا. خلاص الله سبحانه وتعالى وعده أن يعصمه من الناس وأن يحميه. فكف أيديهم عنكم واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيوة، على الله وحده فليعتمد المؤمنون في تحصيل مصالحهم الدينية والدنيوية. قلنا في هذه الآيات فوائد عظيمة، منها أن من عظيم إنعام الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن حماهم وكف عنهم أيدي أهل الكفر وضررهم. وكذلك استفادوا من تلك الآيات أن الأصل في الطهارة هو استعمال الماء بالوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الحدث الأكبر في حال تعذر الحصول على الماء أو تعذر استعماله لمرض مانع أو برد قارس. يسرع التيمم بالتراب لرفع حكم الحدث الأصغر والأكبر. يبقى التراب أو التيمم بالتراب يغنى عن الوضوء والإيه والغسل. الأمر عند هو يغني عنهم عند فقد الماء وعند تعذر استعمال الماء. الأمر بتوخي العدل واجتناب الجور حتى في معاملة المخالفين. هل عندكم فوائد إضافة على هذه؟ طيب، هناك فوائد كثيرة جدا من استفاد من هذه الآيات. أن الله تبارك وتعالى أراد الرحمة بالناس واليسر عليهم، فعلى الإنسان أن ينتهج هذا المنهج. فالشريعة الإسلامية شريعة سمحة سهلة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الحنفية السمحة، وقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والقاعدة الفقهية تقول أن المشقة تجلب الإيه تجلب التيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري حينما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فإن الإنسان ينتهج في دعوته إلى الله عز وجل منهج التيسير والتسهيل في حدود ما شرعه الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، ونكمل بعد ذلك في لقاء غد إن شاء الله.